وقد تقع العلة في متن الحديث كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه. يمكن ما أنكم تعليقون عند ومخلد بن يزيد وغيره، يعني عندي تعليق أنا كعبد الرزاق، وروايته في مصنفه الحديث، وقال السخاوي في فتح المغيث، وقد أفرد الحافظ أبو نعيم الأصبهاني يعني طرقه من جهة عبد الله خاصة، من جهة عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، فبلغت عدة رواياته عنه نحو 50، وكذا لم ينفرد به عبد الله، وقد رواه مالك وغيره من حديث نافع عن ابن عمر. وسبب الاشتباه على يعلى اتفاقهما في اسم الأبي، أنه عبد الله بن دينار وعمر بن دينار، الاشتباه في اسم الأب، ذلك فاته. وفي غير واحد من الشيوخ وتقاربهما في الوفاة، ولكن عمر أشهرهما مع اشتراكهما في الثقة. نرجع لفوق شيخي، من رواية الوليد بن مسلم تبع حديث مسلم، حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذا جاي معنا هذا الحديث، هذا انه لما بيقولوا انه كان انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعثمان وغيرهم، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، ليس معنى ذلك انه كانوا لا يقرؤون دعاء الاستفتاح ولا يتعوذون ولا يبسملون، وانما كان ذلك كله سرا. هذا دليل على انه القراءه دعاء الاستفتاح والاستعاذه والبسمله سرا، فكانوا يستفتحون القراءة بالجهر الحمد لله رب العالمين. ثم رواه مسلم أيضا من رواية الوليد عن الأوزاعي، أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يذكر ذلك. قال ابن الصلاح، يعني كمان أنس، قال يقول الفريق يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: فعلل قوم رواية اللفظ المذكور، يعني الرواية جعلوها معللة، يعني التصريح بنفي قراءة البسملة، ما من نفي، وإنما نفي للجهر، لذلك لما رأوا الأكثرين إنما قالوا فيه، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين من غير تعرض لذكر البسملة، وهو الذي اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في الصحيح. ورأوا أن من رواه باللفظ المذكور رواه بالمعنى الذي وقع له، ففهم من قوله كانوا يستفتحون بالحمد لله أنهم كانوا لا يبسملون، فرواه على ما فهم وأخطأ، لأن معناه أن السورة التي كانوا يستفتحون بها السور هي الفاتحة، وليس فيه تعرض لذكر التسمية. وانضم إلى ذلك أمور منها أنه ثبت عن أنس أنه سئل عن الافتتاح بالتسمية، فذكر أنه لا يحفظ فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. لكن إذا كان أنس ما سمع ما حفظ ذلك، فقد حفظ غيره، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذه زيادة من ثقة فهي مقبولة. جاية لمعنى الكلام هنا. وقد أطال الحافظ العراقي في شرحه على ابن الصلاح الكلام على تعليل هذا الحديث، وكذلك السيوطي في التدريب. وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية، يقول أحمد شاكر عم يمدح الشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، وبالأخير بعد صار خلاف بينه وبينه، وعمل رسالة بيني وبين الشيخ حامد الفقي، صار في خلافات طويلة بينهما. لكن هذا الكلام لأنه الحامد الفقي حقق كتاب المنتقى من أخبار المصطفى، وهو مطبوع في 3 مجلدات، المتن فقط، تعلق عليه تعليقات جيدة محمد حامد الفقي. فلذلك عم نقول أحمد شاكر، وانظر ما كتبه الأخ العلامة الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على المنتقى لابن تيمية الجد، مو ابن تيمية الحفيد، لأنه إذا أطلق ابن تيمية فالمشهور هو الحفيد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام، ولكن هذا الجد صاحب المنتقى ويقال له شيخ الإسلام عند الحنابلة. فلذلك هنا يعني يقول ارجع إلى هذا. ثم إن الحاكم في كتابه علوم الحديث، ويقول هنا ابن حجر الأسقلاني: وطريق الجمع بين الروايات كما قال ابن حجر ممكن في هذا الحديث تبع التسمية وعدم ذكر التسمية، بحمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، مو ما في قراءة وإنما الجهر من في فيها. ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زازان: فلم يسمعنا قراءة بسم الله، وأشرح منها رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزيمة: كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مو معناته أنه محذوفة لما قال أنه بدأ الرسول قراءته بالحمد لله رب العالمين أنه ما في فيه، لكن هي الروايات فلم يسمعنا قراءة بسم الله. رواية ثانية: كانوا يسرون ببسم الله. وبهذا الجمع زادت دعوة الاضطراب. ذلك يعني إذا جمعنا هالجماعة يكون الحديث ما في اضطراب، وحينئذ يجاب عن قول أنس: لا أحفظ، بأن المثبت مقدم على النافي حسب قواعد أصول الفقه. لذلك إذا أنس ما سمع فقد ما حفظ، فقد حفظ غيره ذلك كما في هاتين الروايتين: فلم يسمعنا قراءة بسم الله، فرواية: كانوا يسرون ببسم الله. أما في بعض من قال الجهرة ورد عن أبي هريرة أنه جهر بها، ويرى الجهرة ابن عمر وابن الزبير وبعض التابعين، وبه يقول الشافعي، لكن ما عندنا حديث صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالبسملة. أما كاجتهاد من الصحابة والتابعين فيه، لذلك الإمام الشافعي أخذ بالجهر، بينما بقية الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد ما في جهر. وإن كان عن مالك أخذ الحديث أنه الفاتحة نبدأ فيها ما في لا دعاء استفتاح ولا استعادة ولا بسملة، لكن عند غيرهم أبي حنيفة وأحمد بن حنبل يوجد هناك دعاء استفتاح واستعاذة وبسملة، ولكن سرا لا جهرا. لذلك أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، التابعون والشافعي اجتهدوا في هذا. وبيان الراجح من غيره يكون بجمع الطرق. قال علي بن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه ولم يتبين خطأه. وكان بعض الحفاظ يقول: إن لم يكن للحديث عندي 100 طريق فأنا فيه يتيم، يعني لسه ما استكمل بحثه. ولذلك هذا بقى بيكون لمين؟ لهؤلاء الذين عندهم قدرة. زي يقول الحافظ بن حجر بعدين نقل عنه في فتح المغيث: فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له، وأفنوا أعمارهم لتحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين، فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية. لا قوة ولا قوة إلا بالله. لذلك إذن نفس الأول أنه إذا جمعنا طرق هذا الحديث ليس مضطربا، وإن كان ذكره البعض في الأحاديث المضطربة المعللة تبع بسم الله. وبيقول هنا ابن حجر العسقلاني: وطريق الجمع بين الروايات كما قال ابن حجر ممكن في هذا الحديث تبع التسمية وعدم ذكر التسمية، بحمل نفي القراءة على نفي السماع، ونفي السماع على نفي الجهر، مو ما في قراءة وإنما الجهر من في فيها. ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن زازان: فلم يسمعنا قراءة بسم الله، وأصرح منها رواية الحسن عن أنس كما عند ابن خزيمة:
كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مو معناته أنه محذوفة لما قال أنه بدأ الرسول قراءته بالحمد لله رب العالمين أنه ما في فيه، لكن أي روايات فلم يسمعنا قراءة بسم الله. رواية ثانية كانوا يسرون ببسم الله، وبهذا الجمع زادت دعوة الاضطراب. ذلك يعني إذا جمعنا هالجماعة بيكون الحديث ما في اضطراب. وحينئذ يجاب عن قول أنس لا أحفظ بأن المثبت مقدم على النافي حسب قواعد أصول الفقه. لذلك إذا أنس ما سمع ما حفظ فقد حفظ غيره ذلك، كما في هاتين الروايتين فلم يسمعنا قراءة بسم الله، ورواية كانوا يسرون ببسم الله. أما في بعض من قال الجهرة ورد عن أبي هريرة أنه جهر بها، ويرى الجهرة ابن عمر وابن الزبير وبعض التابعين، وبه يقول الشافعي، لكن ما عندنا حديث صحيح صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالبسملة. أما كاجتهاد من الصحابة والتابعين فيه، ولذلك إمام الشافعي أخذ بالجهر، بينما بقية الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد ما في جهر. وإن كان عن مالك أخذ الحديث أنه الفاتحة نبدأ فيها ما في لا دعاء استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة، لكن عند غيرهم أبي حنيفة وأحمد بن حنبل يوجد هناك دعاء استفتاح واستعاذة وبسملة، ولكن سرا لا جهرا. لذلك أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، التابعون والشافعي اجتهدوا في هذا. وبيان الراجح من غيره يكون بجمع الطرق. قال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه ولم يتبين خطأه. وكان بعض الحفاظ يقول إن لم يكن للحديث عندي 100 طريق فأنا فيه يتيم، يعني لسه ما استكمل بحثه. يعني ذلك هذا بقى بيكون لمين؟ لهؤلاء الذين عندهم قدرة. زي يقول الحافظ ابن حجر بعدين نقل عنه في فتح المغيث، فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين، فتقليدهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية. لا قوة ولا قوة إلا بالله. نحن نقول إنه إذا جمعنا طرق هذا الحديث ليس مضطربا، وإن كان ذكره البعض في الأحاديث المضطربة المعللة تبع بسم الله. ثم إن الحاكم صاحب المستدرك في كتابه علوم الحديث قسم أجناس العلل إلى 10 أجناس ننقلها بأمثلتها من التدريب للسيوطي، ونصححها من كتاب علوم الحديث للحاكم، إذ طبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي. وهي الأول أن يكون أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن رووا عنه، كحديث موسى ابن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. به موسى ابن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال محمد بن إسماعيل هو البخاري هذا أولى، لأنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. فهنا المشكلة العلة فيه يعني. وهذه العلة نقلها أيضا الحافظ العراقي عن الحاكم، ثم عقب عليه فقال: هكذا أعلى الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكل ما فيه. وهذا الحديث تبع كفارة المجلس، من جلس مجلسا فكثر فيه لغته، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ويبعد أن البخاري يقول إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة، وهم أبو برزة الأسلمي ورافع بن خديج وجبير بن مطعم والزبير بن العوام، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وعائشة. وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج أحاديث الإحياء للغزالي، مين؟ الحافظ العراقي رحمه الله، اللي خرج أحاديث إحياء علوم الدين. فزي معمول هناك في تخريج إحياء علوم الدين بين هناك علة هذا الحديث، شو اسمه؟ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. نعم. الثاني، الحديث الثاني: مما نقل في التدريب عن الحاكم أن يكون الحديث مرسلا من وجهين، رواه الثقات الحفاظ، ويسند من وجه ظاهره الصحة، كحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينة، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة، وعبيدة بن الجراح رضي الله عنه. قال الحافظ: فلو صح إسناده لأخرج في الصحيح. لكن نفس هذا الحديث له شواهد وله طرق كمان أقل درجاته الحسن. وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلا، وأسند ووصل: إن لكل أمة أمينة، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة. هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، وأسقط المرسل من الحديث، وخرج المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين.
الثالث،
كلها أمثلة يعني يجيب على الأحاديث التي تكلم عليها العلماء لأن فيها علل، أن يكون الحديث محفوظا عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة عن إسحاق عن أبي إسحاق، من أبو إسحاق دائما إذا أطلق السبيعي، عن أبي بردة عن أبيه، عن أبيه يعني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، مرفوعا: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح. والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا. قالوا: إذا سلمنا بهذا فلا يلزم منه رد كل اختلاف لأدنى اشتباه، أنه أدنى اشتباه وأدنى اختلاف بين العلماء مو دائما بيكون الحديث ضعيف، وإنما هذه أمثلة. ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني قال: سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني وكانت له صحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في صحيحه هكذا، وقال: وهو الصحيح المحفوظ. يعني إذن المحفوظ في هذا الحديث عن ثابت حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أبي بردة عن الأغر المزني، وعن أبيه أبي موسى الأشعري.
تنبيه:
في نسخة التدريب الأغر المدني غلط بالدال وتصحيحه، فإن الأغر المدني تابعي مولى لأبي هريرة وأبي سعيد، وأما الصحابي فهو الأغر المزني بالزاي، وهو الذي يروي عنه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. الرابع: أن يكون محفوظا عن صحابي ويروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، بل لا يكون معروفا من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، سورة الطور، والطور وكتاب مستور. قال الحاكم: خرج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول من 3 أوجه: أحدها أن عثمان هو ابن أبي سليمان، هو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعن قاضي مكة، يروي عن سعيد بن جبير، والخطأ من زوير بن محمد وهو الخراساني من أهل الشام، فيه ضعف. نعم. والآخر أن عثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه. والثالث قوله سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. إذن في علل تنتين ثلاثة. الخامس أن يكون روي بالعنعنة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، فحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث. قال الحاكم علة هذا الحديث أن يونس على حفظه وجلالة محله قصر به، يعني في هذا الحديث، وإنما هو عن ابن عباس قال حدثني رجال من الأنصار، وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري. يعني كله أمثلة على إيش؟ على العلال. السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه، عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب. واضح عنكم الخطاب؟ قال قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث، وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن علي بن خشرم، حدثنا علي بن حسين بن واقد بلغني عن عمر فذكره، معناتها في انقطاع. السابع الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري. أبي شهابها إنه هي لجاي معنا في غلطة للسيوطي، مثل الحديث هذا قال كحديث ابن شهاب، بينما هذا أبو شهاب الحناط عن أبي شهاب الحناط عن سفيان الثوري عن حجاج ابن فرافصة عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وذكر الحاكم علته وهي ما أسند عن محمد بن كثير، حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. تنبيه، قال السيوطي في التدريب في هذه العلة السابقة كحديث الزهري عن سفيان، عنكم كحديث الزهري هيك كحديث الزهري عن سفيان الثوري وهو خطأ غريب من مثله. هذا كلام السيوطي، شوفوا على الخطأ اللي أخطأها، وهو إمام قال كحديث الزهري ومو الزهري، كحديث أبي شهاب الحناط، فهو خطر بباله الزهري، عوض أبي شهاب ابن شهاب، لذلك قال حديث الزهري. فهذه خطيئة عجيبة أن تصدر من مثل السيوطي، فحديث الزهري هي معناتها هي غلط من مين؟ من السيوطي، وإلا هي كحديث أبي شهاب الحناط عن سفيان الثوري وهو خطأ غريب من مثله، فإن الزهري أقدم جدا من الثوري، ولم يذكر أحد أنه روى عنه. والصواب كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري كما في علوم الحديث. فهي فاتت الحافظ السيوطي رحمه الله، لمن قال هنيك حديث أبي شهاب، حديث أبي شهاب ظن هو ابن شهاب، وقام هون قال كحديث الزهري، فهو لا هو الزهري ولا هو ابن شهاب، وإنما أبو شهاب الحناط. وابن شهاب مثل ما قال الزهري لا يروي عن سفيان لأنه أقدم منه، إنه الزهري تابعي، سفيان تابع تابعي، فلذلك كيف يروي عنه؟ نعم سيدي. وأبو شهاب هو الحناط بن نوني، واسمه عبد ربه بن نافع الكناني، والحديث عنه في المستدرك للحافظ، فاشتبه الاسم على السيوطي وظنه ابن شهاب عواض أبي شهاب، فنقله بالمعنى وجعله الزهري، وهذا من مدهشات غلط العلماء الكبار.
رحمهم الله ورضي عنهم.
في عندي تعليق هوني وبنحو هذا الغلط موجود عندكم ما بعرف تماما. تحرف سمو مؤلف نصيحة الإخوان ابن شيخ الحزاميين إلى والد إمام الحرمين، عواطف الحزاميين كتب إمام الحرمين، وبالتالي غير اسم رسالته إلى إثبات الاستواء والفوقية، وكلتا الرسالتين واحدة لمؤلف واحد، وقد بينت ذلك بدلائله في مقدمتي على نصيحة الإخوان. ثم إن هذه العلة التي أعل بها الحاكم هذا الحديث غير جيدة، بل غير صحيحة، لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسمية يحيى بن أبي كثير، فقد تابعه عليه عيسى بن يونس ويحيى بن الدريس، فروياه عن الثوري عن حجاج بن عطاه عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا، وله أيضا شاهد وإن شئت فسمه متابعة قاصرة، فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير بإسناده، فانتقض تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحناط. وانظر أساليده في المستدرك وبالله التوفيق. إذن أخطأ الحاكم بأنه هذا الحديث معلل. الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه. عنكم يسمعه مالكون، يسمعها فهو يسمعها، فعلتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون. قال الحاكم: قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم أسند عن يحيى قال: حدثت عن أنس فذكره. أقول التعليق هنا أن هذا في علة بالإسناد الحديث، هذا الإعلال متجه على هذا الإسناد، وإلا فإن المتن صحيح بوروده من طرق أخرى تثبته. فانظر التلخيص الحبير وخلاصة البدر المنير. التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة بالواو، كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينان عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم. الحديث قال الحاكم بهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه، لأنه مو واضح المجرة عندنا، أخذ موجود عنده طريق المجرة فيه. المجرة باب السماء. نعم سيدي. الجادة يظهر غلط، الجادة خليها المجرة، من أخذ طريق المجرة فيه، عنون المجرة باب السماء، وكأنه يريد أنه أبعد جدا في هذا الإسناد. ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. يعني هذا كمان حديث له طرق، هذا حسن بطرقه وشوائده: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ولذلك قال به الامام ابو حنيفه واحمد بن حنبل في الاستفتاح. العاشر ان يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، وحديث ابي فروى يزيد بن محمد حدثنا ابي عن ابيه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا: من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. الحديث تعبان منه مسجد. أربعة رواه هكذا الدار قطني من طريق يزيد بن سنان عن الأعمش، ثم نقل الدار قطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قوله: هذا حديث منكر فلا يصح، والصحيح عن جابر خلافه.
ثم قال عقبه يزيد بن سنان ضعيف ويكنى بأبي فروة الرهاوي وابنه ضعيف أيضا. وقد وهم في هذا الحديث في موضعين. ثم ذكر الحاكم علته وهي ما روى في إسناده عن وقيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره أي موقوفا. ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل، يعني ذكر أمثلة على العلل مو على الحصر. فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع وبقيت أجناس لم نذكرها وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم. واعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث، أنتم ما لا يقدح من ما لا يقدح في صحة متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده دون أن تكني لصحته في إسناد آخر صحيح، كالحديث الذي ذكرناه من رواية يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، وقلنا إنه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار إذ هو محفوظ من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار، وعمرو بن دينار وعبد الله ثقتان، فلذلك الإسناد ضعيف والمتن صحيح. وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ أو نحو ذلك من الأسباب الظاهرة القادحة، فيقولون هذا الحديث معلول بفلان مثلا ولا يريدون العلة المصطلح عليها، أن هذه علة خفية، أما تقولوا معلول بمعنى أنه في سنده ضعيف فهو علة الحديث، لكن مو معناها أنه العلة خفية، لكن يطلقون على الحديث إذا كان في إسناده رجل ضعيف فهذا علته، لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية العلة التي تظهر من سبر طرق الحديث. سبر تعرف الطرق بعمق، هذا معنى السبر، السبر تعرف الطرق بعمق كما تقدم. وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد، عندكم الإرشاد؟ الإشارة غلط، هو الإرشاد اسمه كتاب الإرشاد في علماء العباد للخليلي، الإشارة غلط، الإرشاد في علماء البلاد، كتاب كبير، هذا ترجم فيه المحدثين وهو كتاب كبير انتخبه الحافظ السلفي، يعني أخذ منه أشياء. وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابع، حتى قال تحت الإرشاد في معرفة علماء البلاد، نعم، من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ، فهول العلة فيه، وإن كان إسناده صحيحا لكن فيه علة وأنه شذ في هذه الرواية عن رواية الأكثرين، ولم يقصد بهذا التقيد بالاصطلاح، يعني مو باصطلاح علماء المصطلح، وإنما أنه في هناك علة، ومثل له بحديث مالك في الموطأ أنه قال بلغنا أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، فرواه مالك معضلا هكذا في الموطأ، ورواه موصولا خارج الموطأ. فقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان، ما في عن كل ابن يمكن، عن محمد بن عجلان
عن أبيه عن أبي هريرة، فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحا. قال بعضهم: وذلك عكس المعلول، فإنه ما ظاهره السلامة، فاطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلال بالإضلال بالإعضال، فذلك ظاهر مخفي، فلما فتش تبين وصفه. ونقل ابن الصلاح تبعه النووي ثم السيوطي أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث، كمان هذا لكن حقيقة ما هو علة هذا، وإنما إذا حديث ناسخ منسوخ فهذا أفضل حكمه، لكن ليس علة، كان يعمل به قديما فجاء الناسخ فنسخ ذاك الحكم، لكن هذا تعبير الترمذي، لذلك عنه تبعه أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث. ونقل السيوطي في التدريب عن العراقي أنه قال: فإن أراد يعني الترمذي أنه علة في العمل في الحديث فصحيح، يعني لأنه لا يعمل به، لكن ليس هذا معناه أنه معلل بعلة خفية كما هو معرفة الحديث المعلل، أو في صحته فلا، الحديث صحيح ولكن بطل حكمه. أنا مثلا كنت رسول أول شيء نهى عن زيارة القبور في أول الأمر خشية أن يعبدوها، أنه كان لسه يعني قريب عهد بالكفر بالإشراك، فلما تمكن الإيمان في قلوبهم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فنسخ هذا الحكم القديم تبع النهي، وإنما الأولان صحيح والثاني صحيح، لكن الثاني أفضل الحكم في الأول، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة، إنما الماء من الماء في الصحيح، لكن جاء الحديث الآخر إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وإنما الغسل أنزل أولى من ذلك، فهذا صحيح وذاك صحيح، لكن الأول بطل حكمه. ففي أحاديث من نوع: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا كن فكلوا وأطعموا وادخروا، كمان اثنين صحيحين، لكن المتأخر نسخ حكم المتقدم. والذي أجزم به من كثير منهم أن الترمذي إن كان ثم النسخ علة فإني لم أقف على ذلك في كتابه، ولعلي أجده هذا أحمد كافي هو، ولعلي أجده فيه بعد، فإن أريد به أنه علة في العمل بالحديث فقط، ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته، لأنه قال في سننه: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث لصرح بذلك، يعني مو في علة الحديث وإنما في العمل فقط. فالحمد لله رب العالمين، اليوم نوقف هوني وحاجي، لأن هذا موضوع الحديث المعلل طويل. يا أخواننا، إحنا اليوم الخميس الآتي ما في عنا درس، يعني يوم السبت في عنا دوام رسمي هون، في عندي 15 ساعة في الأسبوع، ولكن يبقى يوم الاثنين فقط بعد العصر من الساعة 5 للستة 6:30 إن شاء الله نعمل بنتمم هالكتاب هذا. أما يوم الخميس ما عندي انقطاع، فقط يوم الاثنين من كل أسبوع إن شاء الله.